بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قد ذكرت في خطبة الجمعة بعض المعاني المجملة والتي تحتاج إلى بعض إيضاح، لأنه كما يقول أهل العلم أكثر الإشكال يكون بسبب الإجمال. معنى المجمل يمكن أن أفهم منه معنى وأنت تفهم منه معنى آخر، فإذا بين المعنى زال الإشكال. قلنا إن جهاد المال، أن الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس في القرآن كله إلا في موضع واحد، ألا وهو قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لماذا قدمت النفس هنا على المال؟ وهذا هو موضع النكتة التي أريد أن أبينها. من المعلوم أن النفس من الضرورات الخمس التي جاءت كل النصوص قرآنا وسنة بحفظها، حتى أنه أبيح للمرء أن يتكلم بكلام الكفر أو أن يفعل فعل الكفر لا فرق بينهما، لأن هناك بعض الناس يفرق لا فرق بينهما، في حال الإكراه أن يرتكب الكفر حتى يحتفظ بنفسه. وقصة عمار معروفة لديكم جميعا، لما عذبه المشركون عذابا شديدا، وكان عمار ضعيف البنية فلم يتحمل هذا العذاب، انفسخ عزم قلبه في هذا الموطن، بخلاف بلال رضي الله عنه لما رموا به في رمضاء مكة التي تشوي الجلود، ومع ذلك كان يغيظهم بثباته على كلمة التوحيد، وكلما زادوه عذابا قال أحد أحد. أسأل التثبيت وانفساخ القلب هذه منة من الله عز وجل على الإنسان الثابت، يعني ولا يضر رجل إذا انفسخ قلبه بسبب العذاب، الإنسان لا يدري أيثبت أم لا. فقالوا لعمار: صفق، سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفك وثاقك. طيب ماذا أقول؟ قالوا: قل هو شاعر، هو كاهن، هو مجنون. فتابعهم على ذلك. فتركوه، فبعدما برد جلده ندم ندما شديدا. كيف يقول هذا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث. قال: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال: يا عمار، إن عادوا فعد. هذا الحديث جاء من طرق متباينة، يعني يصل بها إلى درجة الحسن. فحفظ النفس أحد الضرورات، وأنت ترى فيما ترى من أوضاع الناس أن الرجل لو كان من أغنى الخلق وأصيب في بدن إصابة قد تؤدي إلى تلفه، فإنه يبذل كل ماله لأجل أن يبرأ بدنه، مهما بذل من المال. يبقى هنا في هذا الموضع النفس مقدمة ولا المال؟ النفس مقدمة لمحبة الإنسان للبقاء وكراهية أن يموت، وهذا هو الذي جعل إبليس يقول لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فخرجنا نحن أبناؤه فينا هذه الصفة، نحب الخلود ونكره الموت حتى لو كنا من أصلح الصالحين، حتى لو كنا من أولياء الله المتقين. فكلنا يكره الموت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. ولفظة كل من أقوى صيغ العموم، لم تستثني أحدا، ولم يعقب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الكلية، لم يقل لها: لا يا عائشة، الصالحون يحبون الموت. وده موضع بيان، لو كان الصالحون والأولياء يحبون الموت لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. أما وقد سكت عن البيان، فدل على أن كل الخلق يكرهون الموت. والذي يبين هذا بجلاء وبغير أي غبش في المعنى الحديث الذي رواه البخاري، حديث الإلهي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في هذا الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ولا بد من الموت. يبدا نص صريح، لأن أول الحديث: من عاد لي وليا. من الذي حكم بولايته هنا؟ الله عز وجل، فهو ولي الله على الحقيقة. فلو افترضنا أن رجلا من هذا الجنس من أولياء الله على الحقيقة، قال الله عز وجل فيه: يكره الموت وأكره مساءته. ولا بد من الموت، لأن هذه دار، يعني ليست دار مستقر ولا مقر، إنما إما إلى جنة أو إلى نار. فالنفس كلنا يحافظ عليها، وأبيح التداوي لأجل هذا. هذه النفس هي أغلى شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة وهو يتكلم عن مسألة السرقة، وأن العبد ودع النبي عليه الصلاة والسلام عليه يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لو أن رجلا ضبط متلبسا بسرقة، وفي الحدود الشرعية قائمة، لأن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لم تنسخ، ما نسختها آية، هي محكمة، لا يجوز لمن ثبت عليه السرقة أن يسجن، هذا تبديل لأحكام الله، ولا يجوز لقاض من القضاة أن يحكم بضد هذا، فليحكم بحكم الله حتى وإن خرج السارق طليقا، لأن أنا لست جهة تنفيذية، أنا جهة حكم، جهة قضاء. لأن النهاردة أنت عندك واحد لص ثبتت عليه السرقة، تسجنه ولا تحكم بقطع يده؟ إن قلت يسجن سينفذ الحكم ويسجن، إن قلت تقطع يده ليست هناك مادة في القانون بقطع يده، يبقى حيطلع براءة. طيب أنت كقاضي ماذا تفعل وأمامك نص محكم واضح بين لم ينسخ؟ الذي يجب عليك، ولست جهة تنفيذية إنما أنت جهة قضائية، أن تقول حكمت المحكمة عليه بقطع يده. الجهة التنفيذية بقى هي المسؤولة، نفذت الحكم أو لم تنفذ، ده في رقبة ولي الأمر يسأل عن هذا، لكن لا يجوز لك أن تبدل أحكام الله. في قضية لقصة وقعت لقاضي من القضاة، فطن في آخر حياته، يعني إلى أنه لا يجوز أن يبدل الحكم، فكان في واحد زاني متزوج وزاني، يعني زي محصن يعني، فضبطوه متلبسا والكلام ده، فالمحامي اللي عايز اللي هو قام دفاعا عن هذا المتهم حاول ان هو ايه بالاتفاق مع بعض رؤساء المحاكم الكلام ده ان يؤخر الحكم حتى يوقعه في دائرة هذا المستشار اللي بيحكم بالرجل. لو راعي واعي في دائرة مستشار تاني وعايز سجن، فهو قاعد يتفق كده وكده بحيث ان المحاكمة القضية تقع في دائرة القاضي هذا القاضي. القاضي قال حكمت المحكمة عليه بالرجل، فضجت المحكمة بالتصفيق، يحيى العدل يحيى العدل. هو ايه اللي يحيى العدل؟ يعني براءة، لان مفيش اي نص في القانون يقول لك ان اللي يحصل كده يعمل كده، بالعكس القانون بيقول لك ان اذا تراضيا على الزنا والزوج راح تنازل عن القصه دي سقط الحكم. هو ده القائم النهارده والذي يحكم به اليوم خلافا لدين الله سبحانه وتعالى. فالذي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بقى عن الرجل الذي يسفك البيضه فتقطع يده، البيضة اللي هي البيضة، بعض العلماء زي الأعمش وغيره قال لك البيضة هي بيضة الحديد التي يلبسها أي المقاتل زي الخوزة كده بيقاتل بها، فدي تزن كثيرا لأنه لا قطع إلا في ربع دينار، والبيضة اللي هي البيضة اللي احنا بناكلها دي ما تسويش أي حاجة، يبقى إزاي لا قطع إلا في ربع دينار؟ وبعدين هنا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على الذي يسرق البيضة فتقطع يده، المفروض ما تقطعش يده لأن لم يبلغ النصاب. قال لك المسألة دي أصلها تتحدث عن المآل وليس عن واقع الحال. هو اللي يسرق بيضة ولا يضبط، تاني مرة يسرق الفرخ، ها، وبعدين يسرق العشة، ما هو كل مرة يسرق لا يضبط، فيقوم يترقى به الحال ويجرؤ قلبه على السرقة بأنه لم يعاقب على الشيء، فممكن يسرق جمل، تمام؟ فيبقى المسألة كأنه إيه؟ إنما هي المقصود بها المآل، ها؟ إن سيؤول حاله بأن يترقى في السرقة شيئا فشيئا حتى يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده. عشان كده لعنه، قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. اللعن ده يعني حاجة فظيعة، شيء كبير أن يلعن المرء. وعندنا دليل القصة دي ان المقصود بها البيضة وليس البيضة الحديد التي تتجاوز النصاب، وان المقصود بها الحال او المجاورة، ان الشيئين اذا تجاورا قد يأخذ احدهما صفة الاخر ويكون له نفس أثره. يعني لو قلنا مثلا المية باردة ولا سخنة؟ باردة، والنار بتلسع أقل حاجة أو تحرق، هات حلة كبيرة كده وحط فيها مية باردة جدا طالعة من الفريزر وحطها جنب نار مشتعل، ايه اللي يحصل للميه؟ هتغلي. زي ما النار بتحرق الميه ستحرق، اذا نزلت على بني ادم ممكن تموت، يحصل له زي حريق، يحصل له سلخ جلدي، يحصل له اي حاجه ممكن يموت فيها. فالميه اخذت حكم النار بحكم الواقع الايه؟ المجاوره. وبهذا النظام يتفك لك بقى الإشكال اللي بعض الناس يريده وقد أجاب عنه أهل العلم. هل الفخ عورة ولا مش عورة؟ حديث جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. يبقى الفخذ إيه؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام حديث القف، البئر اللي كان في أحد البساتين والنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه ودل رجليه في البئر، فجاء أبو بكر فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن فخذه ودل في البئر، وجاء عمر فجلس بجانب أبي بكر، وجاء عثمان فلم يجد مكانا في هذا في هذه الناحية فجلس في مقابلهم من البئر. سعيد المسيب يقول: أولتها قبورهم. ما هم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دفنوا جنب بعض، عثمان دفن فين؟ قبله، تمام؟ أول هذا المنظر بنية دي قبور للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة. طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يكشف فخذه تبقى عورة ولا لا؟ يعني ممكن يكشف عورته؟ ها؟ الأذكار هو أيام قبل أن يبعث، ها؟ ما كانش يكشف عورته، ما كانش يكشف فخذ قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. يبقى معنى أنه يكشف الفخذ يبقى مش عورة. ده دليل كمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب على فخذ أصحابه، ها؟ لما يقول أبو ذر: يا رسول الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: كيف أنت إذا كنت في أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، وفي لفظ ثاني يؤخرون، بس يميتون يعني يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها، يخلي الظهر قبل العصر 10 دقائق ويصلي الظهر. فقال: كيف أفعل يا رسول الله؟ قد صلى الصلاة لوقتها. فرجعت وجدتهم يصلونها، إيه؟ صلي معه فإن لك سكر. في بعض طرق هذا الحديث فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر، فلو كانت عورة لما جمل أن يضرب عليها. يعني العجيزة عجيزة كل إنسان، لما تحب تضرب مع واحد تضرب على عجيزته، ها؟ وتقول له فكرتك أمك مش عارفينه الكلام ده، لا، قبيح أن يفعلها المرء. ممكن الإنسان يفعلها مع ابنه الصغير سنه 3 سنين 4 سنين مش عارف ايه، يقعد يلعب معاه ويرسله مش عارف ايه ويخبطه في ايه والكلام، ويبقى جميل ما فيهوش حاجة، زي ما بيقبل الولد من فمه. بعد ما ابنك يبلغ بتقبله من فمه؟ لكن هو صغير تقبله من فمه بتاع، في حاجات متصلة بالمروءة ما فيش حد يعملها. فيبقى اذا الحديث ده والحديث الاخر، وفي كمان احاديث تدل على ان الفخذ ليس ايه؟ بعوره. قال: امال يا جرها غط فخذك فان الفخذ عوره. قال لك: ايوه، ده على سبيل المجاوره، لأن لو جاز لك أن تكشف فخذك وهو جائز طبعا، ممكن يتطور بك الحال وينحسر ثوبك حتى تظهر العورة المغلظة. علشان كده لو غطيت فخذك يستحيل أن تظهر العورة المغلظة، بخلاف من يتساهل ممكن المسألة إيه تمشي معاه ويظهر. ولذلك البخاري رحمة الله عليه من شفوف نظره وهو يجمع ما بين الحديثين عشان يريد أن مفيش تعارض، قال حديث أنس أسند. حديث أنس اللي هو في النبي صلى الله عليه وسلم جلس على البير ومعه الصحابة والكلام، يقول أسند أي من جهة قوة الإسناد أقوى. حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. شوف البخاري قال لك إيه، دخل الباب الأحوط أهو، يبقى أنت إيه، أنت كده آمن على العورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى لما بيقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع الحبل برضه، لو الحبل المرمي في الشارع أو الحبل اللي بيتربط به البهيمة والكلام برضه الأعمش أو غيره. أم أول الحبل هنا قال لك بحبل السفينة، ها الذي تجر به السفينة، ما هو الحبل السفينة ده حاجة تساوي دنانير كثيرة، قال لك ده يبقى كده بلغ النصاب. لكن وجه الحديث كما ايه كما انا ذكرت. اذا لما الواحد بيمرض، لما الواحد يصيبه سقم او غيره، ينفق كل ماله ولو كان مليارات في سبيل ان يحتفظ بنفسه ولا تتلى. ترجع بقى للآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فليش اشترى؟ قال لك لأن النفس عزيزة ولن يبذلها إلا بعوض. طب النفس اللي الواحد يعني ممكن ينفق المليارات عليها دي، وشحيح النفس بها جدا انه ما يموتش ولا يحصل له حاجه ولا الى اخره، لما اقول له انطلق الى الجهاد اذا خايف يموت، ها وده احد الابواب اللي الشيطان بيقف لابن ادم عشان يخذله عنها، كما في حديث سبره ابن ابي الفاكر قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد لابن ادم باطروقه. مفيش سكه رايح فيها ربنا إلا تلاقي الشيطان أعد له على السك على رأس الطريق يخذله. قعد له طريق الإسلام، قال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، الحمد لله نجا من هذا العقب. طيب الإسلام يعني إيه؟ يعني لا إذا كانت البيئة بيئة كافرة حيلزمك أنك تهاجر. فلما فشل في الباب ده قام رايح بسرعة أعد له على باب الهجرة. قال له أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. يعني أنت عايش كويس، حرك براحتك في أي مكان، لا تخشى أحدا، لكن أنت لما تكون هربان بتعتقد أن كل الناس جواسيس، لا سيما اذا كنت شخصا مرموقا، ها وبتهدد بقلب نظام الحكم ومش عارفين الكلام ده الايه، تهم المعلمه اللي ممكن يتهم بها ولد صغير. يعني كان معانا سنه 81 لما كنا في السجن، كان معانا ولد سنه 13 سنه، ده التهمه بتاعته قلب نظام الحكم 13 سنه. وبعدين دي اصلها تهم معلبه بتترص لاي حد، ان شاء الله يكون سنه 5 سنين، انت متهم بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. فاذا كان الرجل مشهورا ومعروفا، ها ومطلوب القبض عليه، بيروح في اي مكان بعيد عن البلد ويختبئ وما يطلعش الا للضروره، واذا خرج يخدم له الثمن، ها وإذا كان بلحية يحلقها، وإذا كان من غير لحية يربي لحية، يركب لحية أو يربيها، المهم عايز يختبر. فهو بيقول له كده، بيقول له تذر أرضك وسمائك والحرية اللي انت عايش فيها دي، وبتروح يمين وشمال على راحتك والكلام ده، وتروح تهاجر لي في أرض هيبعت وراك مخبرين وجواسيس يجيبوه، ايه اللي يحملك على الضيق اللي انت هتحطه على نفسك ده؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني حريتك محدودة. فرس في الطول يعني ايه؟ تعرفين لما يكون بهيمة وانت بتأكلها برسين في الغيط، بتجيب الوتد ها على اول الشرخة كده، ها وانا فلاح وياما دقينا اوتاد في البهائم والبياكل والتيم وبتاعه، فدي في الكلور يعني، عشان بس مش حد يقول انا ابن زوات وما اعرفش الكلام ده، في الكلور بتاعي واظن بتاعكم انتوا كده. فيجي على اول بقى الحش، اول على وش الحش كده، وهم ايه يدي للبهيمه مسافه متر بس، اما تخلص المتر البلسيم ده يوم يخلع الوتد ويقدمه لقدام شويه لمتر كمان، خلاص. فلما انت تيجي تدق الوتد في الارض وسبت لها متر اخر الحبل، هي حره ولا مقيده؟ ها لا، حره بقدر طول الحبل، لها حريه انها تلف في خلال متر، ها، انما بعد ذلك هي ايه؟ هي مقيده، مش هتعرف تمشي، ليه؟ مربوطه. فبقول له انت هتعمل في نفسك كده ليه؟ يعني حريتك محدودة، كما أن الفرس في الطول لما بتحب تطول له عشان يأكل، ها؟ فله حرية محدودة بقدر متر، وليس له حرية مطلقة زي ما كنت أنت زمان في أرضك وسمائك ومش عارفين الكلام ده. فإيه اللي يخليك تعمل كده؟ فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد. وصلنا هاجرت ليه زي الصحابة الأوائل؟ هاجرنا لنقيم دولة الإسلام، فلا بد من الايه؟ لا بد من الجهاد. فيقوم يجي يتك على حته الجهاد دي ويقول له اتجاهد؟ وانما الجهاد جهد النفس، فتقتل وتنكح امراتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد، خلاص كده. فجت تكله على الايه؟ على الحته دي بقى، قال له تقتل، إشارة إلى أول حاجة تقتل، إشارة إلى إيه؟ إلى محبة الإنسان للبقاء. وتنكح امرأتك، جابها الأول، لأن البني آدم اللي إذا كان بيحب امرأته جدا ما يتصورش إن تتجوز واحد بعد، شاقة جدا على النفس، لا سيما إذا مات عنها وهي بتحبه وهو بيحبها، ها؟ يعني غير لما يطلق، إنما يطلق كارها، يطلق كارها. لذلك فشى في الناس قاعدة لا أراها صحيحة مطلقا، إنما قد وقد، لما يكون قدامه امرأة أرمى ورأى مطلقة يختار الأرمى، يقول لك ليه؟ يقول لك أصلها ماتت وزوجها معها، يبقى ما كانش في مشاكل. لكن لما تطلق، انا مش هفتح دفتر احوال شخصيه بقى واعمل تحقيق واجيب من محكمه الاسره الملف عشان اعرف مين كان السبب، هل هي اللي كانت السبب فلو جوزتها تطلع عينيا من جوه، هل لو هي مش هي السبب فانا بقول دماغي، ده انا عايز اتجوز مش عايز افتح ملف، ها؟ فيقوم يقول لك ايه؟ لا خد الايه الارمل ما تاخدش المطلقه، زي ما قلت لكم الكلام ده مش على اطلاقي، ممكن تكون ارمل وتطلع عينيه وممكن تكون مطلقه وانسانه ممتازه، تمام؟ فيبقى لما يكون بيحبها وموت عنها يبقى ايه؟ مش عايز ايه؟ مش عايز ايه؟ اي رجل اخر يتزوجها، بخلاف الايه؟ المطلقه ممكن تتزوج في حياه زوجها عادي خالص، مش اي مشكله، ها؟ زي بقول لك واحد من الجماعه ها؟ ما عندهمش صلاه ولا حاجه، فمراته مجننه ومطلعه عينه، فحب يهرب منها فأسلم، ها؟ تمام؟ قالت له أنت فاكرني هسيبك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها؟ يعني إيه؟ وراك وراك، قال لها جيتي لي في الواسع أنت طالب. طبعا ما كانتش متوقعه الحركه القرعه اللي عملها دي، ها، لان ما فيش طلاق وبتاع والكلام ده، فهرب منها. احنا عندنا طلاق ما فيش مشاكل، تمام. فانا عايز اقول ان اكثر حاجه تحز في الرجل مساله العرض، فعمال يخوفه بقى، يقول لها، يقول له تنكح امراتك وممكن تستحمل اقتصادي، ها، وواحد تاني ينكحها وبتاع وانت بتمول فيها وبتمول فيك وبتاع والكلام ده. فممكن الواحد يجبن علشان الحته دي، عشان ايه؟ عشان المساله دي. قال له تنكح امراتك ويقسم مالك، يعني اللي انت تعبت فيه طول عمرك وشقيان وعمال تروح البلاد شرق وغرب والتاجر والكلام ده، ولميت تحويشه العمر بتاعك تقوم تروح لواحد انت بتكرهه. يعني مثلا اخوي ممكن اكون ما بطئش اسمه بس يورثني يا اخي، كان يجي يتحايل علي وانا حي، يا اخويا ربنا موسع عليك اديني حاجه، اديني قرشين، عندي عيال كتار وعايز اجوزهم. طب والله لا تيجي البيت، مش هتلاقي عشا العيال ولا هتلاقي غداهم ولا هتلاقي كذا، العيال ما انت شايفهم هم هدومهم مقطعه وانت راجل ربنا موسع عليك، يقول لك انا ما بشتغلش لك وانا بخدان عندك، ويحرمه وهو حي. يوم اخوه ده ممكن ياخد نص مال غصب عنه، تاخد بالك ازاي؟ فيقوم يقول له ويؤخذ مال فعصاه فيذهب. فالشيطان في طريق الجهاد يقف عند البني ادم ويقعد يخذله بقى ويقول له احصل كذا واحصل كذا واحصل كذا واحصل كذا، فلا يبذل المرء نفسه الا بعوض، ومش عوض عادي، لازم يكون أكثر بكثير. يعني واحد مقاتل شرس من المقاتلين المشهود لهم، يعني أيام المعارك اللي كانت بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، وانتهت بمقتل عبد الله بن الزبير. المهم جاء رجل من الجماعة العضلات يعني مشهورين بالضرب بالسيف وبتاع، فقال له إيه؟ قال له أنا أستعد أقاتل معك وأنت عارف شجاعتي وأن أنا تمام، فتديني كام وأقاتل معك بدل ما أروح في صفوف الجماعة خصومك وأبهدلكم. قال له سأعطيك كذا وكذا، حاجة ضخمة يعني. قال له طيب أقبضني. قال له أقبضك من غير ما تقاتل؟ إزاي؟ أنا لازم أشوف شجاعتك الأول. فإذا قاتلنا وانتصرنا أعطيتك ما وعدتك. فتولى عنه الرجل وقال أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة. يعني طب لو انا روحي طبعك ومت انا استفدت ايه به؟ بالفلوس؟ ما انا خلاص روح هياخدها اللي ورايا، فعايز تاخد روحي كاش وتديني فلوسك بالقسط؟ ها؟ فتولى وتركه. ها؟ يبقى اذا لابد من عوض كبير. يبقى صفقة، انت هتاخد نفسي ليه؟ اغلى حاجه عندي، تديني ايه؟ فقال إن الله اشترى، لا نكث في الصدقة ولا خلف في الوعد. ليه؟ لأن الوعد من الله لا يتخلف أبدا، لأن تخلف الوعد مشكلة. يعني ولله المثل الأعلى، إحنا بيننا وبين بعض لو أنت وعدت ابنك عشان أفرق لك بين الأمر والوعد، لو انت قلت لابنك لو جبت لي الكرسي ده هديك 100 جنيه، تمام؟ ده وعد ولا لا؟ وعد. جاب الكرسي، قلت له يا ابني اما يجي لي فلوس هديك، انا معيش فلوس دلوقتي. ده يتسمى عندنا ايه؟ يسمى لؤما، لئيم. فمخلف الوعد لئيم. لكن لو قلت له ايه؟ هات الكرسي وجاب، تدي له حاجه؟ ممكن تقول له هات الكرسي امره، وبعدين تقول له ايه؟ ويقول لك ايه؟ سيبه. فنقضت امرك السابق بامر لاحق. يبقى هنا نسخ ايه؟ ومسلوخ. ها؟ نسخ ايه؟ ومنسوخ. يبقى عشان كده قال لك الوعد لا يجوز النسخ فيه، إنما الأمر يجوز النسخ فيه. فكل وعد وعده الله عباده المؤمنين لا بد أن ينفذ خلاص. فده وعد، إن الله اشترى، الذي يشتري هو الله الغني الحميد، يبقى لا يخلف الميعاد، ثم هو غني حميد محمود يعني، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هو ده الثمن. طب احنا بنكدح ليه وبنقاتل والواحد بيخرج الصدقة ويخرج الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان فيه مشقة ولو كان فيه أذى، والكلام ده كل ده بنعيده ليه؟ عشان في الآخر نروح فين؟ عشان في ندخل الجنة. قال لك هو ده العوض. عشان كده قدمت الايه؟ النفس على المال في هذا الموضع بخلاف المواضع الأخرى. لو أنك تدبرت لأن ما أقدرش أخوض في المواضع الأخرى أجيبها وأجيب لك السابق واللاحق عليها عشان أبين المعنى، لكن خذ هذه الآيات التي ذكرتها على سبيل المثال واقرأ ما قبلها وما بعدها، لأن الكلام سياق وسباق ولحاق، ما يكملش الكلام إلا إذا خدت الإيه؟ إلا إذا خدت السياق في النص، قبله كلام يدل عليه وبعده كلام يدل عليه، ماشي؟ يعني السياق في هذه الآية مثلا ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ده اسم السياق. اللي يوضح السياق السباق واللحاق، هل هو عزيز كريم؟ لا، لأن المذكور قبل ذوق إنك أنت العزيز الكريم العذاب ونار جهنم. يبقى هل يبقى الجملة خرجت حينئذ على ظاهر اللفظ؟ لا، يعني أنا لما أقول لك إنك علي عزيز وكريم دي إهانة ولا ها؟ دي مش إهانة طبعا، إنما فيها دلالة على المكانة والمنزلة الرفيعة إلى آخره. لما تأخذ نفس الكلمتين وتحطهم في ذوق إنك أنت العزيز الكريم، تلاقي دي ضد على طول. إيه اللي عم خلاني أعرف إنها ضد؟ الكلام اللي قبليه تمام، والكلام اللي بعديه. كلمة ضاحكة في قصة سليمان عليه السلام مع النمل، ها؟ لما قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ضاحكا هنا شلها من الكلام، لا تؤدي أبدا المعنى. فتبسم من قولها، سليمان ده عليه السلام كان يملك رقاب الإنس والجن والطير، يعني أي واحد في مملكته لو أصدر أمرا بشيء معين ينفذ فيه فورا، وكل الجنود تتكاتف معاه. طبيعة الملوك الأنفة من الخطاب الخشن، لما تيجي تكلم واحد له مرتبة كبيرة في الحكم أو في المنصب أو الجاه أو المال أو الكلام ده، لازم تراعي انه لابس الفلوس وهو بيكلمك. اوعى تنسى الحقيقة دي. في جماعة كده من الجماعة الغش في الدعوة لا يراعون المسافات، لا يراعون المسافات، يعني لا في السن ولا في الجاه ولا في المال ولا الكلام. عشان كده ابن المبارك بيقول عالم الشباب محقور طول ما لحيتك سمراء سوداء، يعني يقولك لحيتة عين، امتى تاخد مكانتك؟ اما لحيتك تبيض تاخد مكانتك بقى مولانا وعم الشيخ راه وعم الشيخ جه، ها؟ لكن ده يقولك ده حتة عين من عيال، وهيعمل لي فيها استاذ وفيلسوف ومش عارف ايه الكلام ده، ها؟ يحكي لي احد المشايخ الفضلاء ان هو دخل مع بعض التلاميذ بعد درس من الدروس
تلميذ كان سنه 17 سنة، داخلين بقى يشتروا حاجة، فكان في واحد سنه حوالي 60-65 سنة بيدخل، أما الولد اللي هو سنه 17 سنة ده قام رايح واخد الشيخ الراجل ده تحت باطه وقال له أنت اسمك إيه؟ قال له اسمي كذا كذا، قال له يا كذا كذا مش عيب تدخل، ها؟ مش عيب يا فلان، يا أي اسم يعني تدخل. الشيخ يقول أنا استحييت. ليه؟ لأن ولد 17 سنة مع 65 سنة يحتقر على طول ويقول قليل الأدب ما ترباش، لكن كان ممكن أنا أنهى عن ذلك بطريقة لا طيبة، مش لازم أنكر المنكر على طول، أنا ممكن ألف عشان أصل إلى قصدي. كان ممكن بعد ما أخذ الطلبات والكلام ده أروح أسلم عليه وأنا مبتسم، اسم حضرتك أتعرض بحضرتك كذا 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 كذا، والله أنا أراك يعني رجلا طيبا وسكنتك بسم الله إن شاء الله جيدة وكويسة والكلام ده، بس التدخين حرام، وأنا أظن بك أظن بصحتك وأظن أن تلقى الله عصيا، يعني وعلاله في ودنه، فيعني لو تركت هذا لكان أجود وكان أحسن وأنت أهل أن تفعل مثل هذا. طيب عاهدني أنك أنت تترك الخير، تمام؟ وإديني لو تركت تليفونك وأين تسكن علشان برضو إيه أطمن عليك وكده. أنا استفدت بالحكاية دي لما كان واحد يطلب مساعدة أقول له طيب نتقابل فين نتقابل فين، أنت بتصلي فين في أي مسجد، فأنا عايز أعرفه بصلي ولا لا، ها؟ أقول له تصلي في أي مسجد، يقول لي بصلي في المسجد فلان، أقول له طيب موعدنا في هذا المسجد بعد صلاة العصر، يبقى ضمنت إنه إيه إنه صلى، لأن في واحد يأخدها أقول لك اللي يجي بالصعيدة فايدة وبتاعه وما بيصرفوا من جيوبهم والكلام اللي بيتقال في مثل هذه المواطن يعني. خلاص قابلته في المسجد بديله طلبه مثلا او جزء من طلبيها والكلام ده، قول له انت ايه اخبارك وطمني عنك وعندك كم ولد ومش عارفين، يحصل نوع من الايه من الانس بيني وبينه، ده لب الدعوه وروحها، يحصل بينك وبين المتلقي انس، يحصل نوع من الانس، ما يبقاش كده انت بتديله خلاص، ما بتديله خلاص هو هيعمل اللي عايزه، لكن عايز اربطه بيا عاطفيا، فهو ما عمل حاجه زي كده، فلم يراعي المسافات. الملوك اشد بقى، الملوك اشد، تكلمه لابس الملك وهو بيكلمك وانت من جمله رعيته، وممكن يشنقك، ممكن يحطك في السجن مدى الحياه، ممكن يعلقك من ودانك، ها؟ ممكن يعمل اي حاجه، فانت وانت بتكلمه لابد ان تراعي ان ده له شيطان مريض، لا سيما اذا لم يكن متدينا ومفيش ايمان سيحجزه عن الظلم، وانت عارف القصه دي، فبتقول له حضرتك وسيادتك ومش عارف ايه والكلام ده، هو بارك الله فيك وبارك لك، لانه يجوز الدعاء له، ها؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لليهود ويدعو المشركين كمان، يدعو لليهود لما كانوا يتعطسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، لا أن يرحمكم الله، وهو أنت لما واحد يعطس تقول يرحمك الله، يوم يهديكم الله ويصلح بالكم، كان اللؤمة دول يروح كده كأنه بيعطس عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه يرحمكم الله، بس على مين؟ ها؟ فكان ما يقولوش يرحمكم الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لأنه لا يجوز أن تترحم على الكافر، ها؟ لا هو حي ولا ميت، فيجوز الدعاء حينئذ. النهارده لما تقول له وبارك الله فيك وهداك الله ونفع بك ومش عارف ايه الكلام ده، ليه؟ قدر أنه لابس عباءة الملك. الغني برضه لابس فلوس وبيكلمك، تطلع أنت إيه؟ ده أنت راكب موتوريج، ها؟ انما انا راكب سياره فخمه ومش عارف ايه ومكيفه، انت بتشر عرق وانا هموت من البرد، ها؟ فتقوم تلاحظ المسافه وانت بتكلمه. طب سليمان عليه السلام لما النملة قالت كده ادخلوا بسرعة عشان يحطموك. لو كان الآية فتبسم من قولها كنا سألنا نفسنا يا ترى تبسم غاضبا ولا تبسم راضيا؟ ها؟ لأن الابتسام يحمل المعنيين. ها؟ في حديث كعب بن مالك اللي احنا بنشرحه ده قال فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد نظر إلي وتبسم تبسما مغضب وقال لي ما خلفك. يبقى تبسم اهو بس تبسم الايه؟ المغضب. والتبسم ممكن يبقى عن رضا. فلو اتشالت كلمة ضاحكا دي انت هتسأل نفسك والمفسرون يروح يمين وشمال يقول غضب منها لأنها مش عارف قالت كذا وكذا، واحد يقول لا لا راضية لأنه نبي الله وعنده رحمة ورأفة ومش عارف ايه الكلام. فجت كلمة ضاحكا قامت مخلصة المعنى على طول. فتبسم ضاحكا، إذ أن لفظة الضحك لا تقال إلا على من ابتسم من قلبه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان أقصى ضحكه التبسم مع حاجة كمان حتى تبدو نواجذه، يعني يبقى ضحك ضحكا عميقا من قلبه تبدو نواجذه اللي هي الأضراس، ها؟ غير لما ايه مثلا واحد يتبسم عن كده مثلا يعني، لكن عملت كده ها وبنت أضراس يبقى منتشي يعني. فيبقى ايه؟ يبقى أقصى ضحكه التبسم مع بدو نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن السياق ضاحكا، عندي سباق ولحاق. فانتوا بقى ايه تروح النهارده بقى ان شاء الله اذا كان في وقت عندكم يعني تمسكوا المصحف وتطلعوا الايات دي، وعايز بقى ايه تشغل دماغك وتعرف حلاوه القران وجلال القران لما تشوف السباق السباق واللحاق والسياق. السياق اللي احنا قلناه بس تقديم النفس على المال، قبلها كان ايه وبعدها كان ايه. النهاردة بإذن الله تعالى سأجتهد في أني أحضر ترويح عشان مدرسة الحياة، لأن احنا تأخرنا في النهاردة 17 رمضان مش كده، وأنا قلت أربع دروس فقط في مدرسة الحياة. أنا عايز أعوض الحياة، كنت ناوي أقول مدرسة الحياة بدل هذا الدرس، بس إيه حبيت أن أنا أذكر بعض المعاني المجملة، ولسه احنا عندنا معنى كبير وهو المقارنة ما بين قلة المسلمين وفقرهم في غزوة بدر مع يسر كعب بن مالك. ازاي دول انتصروا وازاي كعب بن مالك غلبه الامل والكلام في هذا الموضع ده، لسه برضه هنبكي عليه طوال المسألة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.